بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولمحمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة والثاني، وهو الذي يقع الغلط فيه باعتبار النتيجة. فالنتيجة قد تكون هي على مستوى المقدمات، وهذه المصادرة على المطلوب، وقد تكون لا، نبني على نقيض النتيجة. وهو الذي يقع الغلط فيه باعتبار النتيجة، فلا يخلو إما أن يكون السبب هو أن المقدمات لم يلزم منها قول غيرها حال، قول غيرها أو لازمة، ولكن اللازم إذا بنينا على التخفيف، إذا بنينا على تجهيز، ولكن اللازم ليس هو المطلوب. إذا بنينا على أن المقدمات هي عين النتيجة، هذا يقول وهو والأول هو المصادر على المطلوب الأول في المستقيم، في قياس المستقيم، يعني في مقابل قياس الخلف، والمصادرة على نقيض المطلوب في الخلف. نعم. والثاني هو وضع ما ليس بعلة علة، يعني أنت تنطلق من مقدمات هي غير نتيجة، إلا أنها تنتج بالعرض، لا تنتج بالذات، أو أصلا لا تنتج مطلقا. نعم. هو وضع ما ليس بعلة علة، وهذه المغالطة سارية كثيرا. المصادرة على المطلوب مفضوحة، أما أخذ ما ليس بعلة هو العلة، هذا سارم في حتى عند العلماء، لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاج القياس هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب ما كان علته. فإن مع القاعدة الكلية فإن القياس علة للنتيجة، الحد الأوسط أين؟ في المقدمتين. النتيجة هي الأكبر في الأصغر، اختفاء الحد الأوسط، هذه هي النتيجة. النتيجة ليست أمر خارجي من المقدمتين. نعم. مثال استدلال بعض القدماء على أن الفلك ليس بيضيا، يعني ليس شكله بيضويا الآن، بأنه لو كان كذلك، لو كان بيضيا وتحرك في الوضع، يعني من تحرك في الوضع يعني دار على قطره الأقصر، لزم الخلاء وهو محال. إذا بنينا على أن الفلك بيضاوي، هذا هو نقيض النتيجة، يؤدي إلى وجود الخلاء عند القدماء، الخلاء مستحيل. نعم. وهو محال، بأنه لو كان كذلك، يعني إذا بنينا على الفلك ليس بيضاويا، لو كان كذلك وتحرك في الوضع، حرك حول قطبه على قطره الأقصر لازم الخلاء، هذه مسألة فلكية أنا لا أفهمها ولا أفهم خلفيتها. وهو محال، نفهم أن الخلاء محال، الخلاء هو الامتداد الجوهري بدون حيز. فالمحال هنا لم يلزم من كونه بيضيا لا غير، بل ومن حركته على قطر مخصوص. نعم. إذن هنا العلة لا تنتج الخلاء، نعم، لوحدها، يعني كون الفلك بيضاوي لا ينتج الخلاء، الفلك البيضاوي بما هو متحرك على قطره. نعم. أما الغلط الذي نعم وهو محال، فالمحال هنا لم يلزم من كونه بيضي لا غير، بل ومن حركته على قطر مخصوص. أما الغلط الذي يقع في تأليف القضايا تأليفا غير قياسي فيسمى جمع المسائل في مسألة واحدة، كقولنا الإنسان وحده كاتب، وكل كاتب حيوان، ينتج الإنسان وحده حيوان، يعني الحمار ليس بحيوان، وهو كاذب. طبعا الإنسان وحده حيوان، لا الحمار حيوان، الأسد حيوان، فهذه النتيجة كاذبة، الإنسان وحده حيوان كاذبة، لأن الصغرى، ما هي الصغرى؟ الإنسان وحده كاذب، لأن الصغرى اشتملت على عقدي إيجاب وسلب، نعم، والسلب لا مدخل له في الإنتاج، فإذا حذف في النتيجة صدقت، يعني الإنسان وحده كاتب، نعم، والإنسان إذا لم يكن وحده يعني ماذا يكون؟ ليس بكاتب، وكل كاتب حيوان، طبعا كل كاتب حيوان، إذا فسرنا الكاتب هو الإنسان، طبعا الكاتب عنوان يندرج تحته فقط الإنسان، فكل كاتب حيوان لأن الإنسان حيوان، فالكاتب ليس حيوان بكاتبيته، الكاتب حيوان بإنسانيته، فالقضية تكون صادقة، كل كاتب حيوان صادقة، ينتج الإنسان وإنسان وحده حيوان، وهو إنتاج كاذب. لماذا؟ لأن جمعنا المسائل في مسألة واحدة. بيان للكذب، لأن الصغرى اشتملت على عقدي إيجاب وسلب، نعم الإنسان وحده كاتب، نعم، وهذا العقد الإيجابي. والعقد السلبي، الإنسان مع غيره ليس بكاتب، والسلب لا مدخل له في الإنتاج، فإذا حذف في النتيجة صدقت، يعني تقول الإنسان وحده حيوان، والإنسان مع غيره ليس بحيوان، نعم، والسلب لا مدخل له في الإنتاج، فإذا حذف في النتيجة صدقت، ولأجل اشتمال الصغرى على قضيتين يسمى جمع المسائل في مسألة واحدة، نعم. إذن إذا قلنا الإنسان وحده كاتب، يعني أنت الآن عندك الحيوان، كم نوع عنده؟ عنده الحمار، الأسد، الفيل، الفأر، البزونة يعني القطة، و و و تقول من الكاتب في هذه الأنواع؟ تقول إنسان وحده كاتب، نعم، في مقابل من؟ في مقابل غيره. إذن ما غير الإنسان، الإنسان وحده كاتب، فما غير الإنسان يعني الإنسان ليس لوحده، مع المجموعة ليس بكاتب، يعني ليس الحيوان هو الذي يكتب، وإنما الإنسان، يعني الحيوان إذا سار في مصادقه كالحمار والأسد لا يسبب في الكتابة، حتى هذه السلبية، السلبية يحذفها، نعم، وهو كاذب، نعم، الإنسان وحده كاتب، باعتبار من؟ باعتبار أنواع الحيوان أخرى، يعني باعتبار مقابل لغيره من الأسد والحمار، نعم، يعني الإنسان إذا لم يكن وحده وكان في ضمن هذه الأنواع، نعم، لا يكون كاتبا، لأن هناك حيوان وليس إنسانا عنده الناطقية ويدرك ويفهم وعي ويكتب، نعم، وكل كاتب حيوان بطبيعة الحال، لأن الكاتب حيوان بإنسانيته وليس بكاتبيته، كأنك قلت وكل إنسان حيوان، الكاتبية عرضي لا يدخل في صميم الإنسان الذي يكون حيوان، وكل كاتب حيوان، هذه صادقة، ما عندنا بأس بها، لا بأس بها، ينتج الإنسان وحده حيوان، يعني الإنسان وحده في أنواع الحيوان حيوان. لا، الإنسان وحده ليس هو الحيوان، لا في الحمار في الأسد، فهذه الكاذبة وهو كاذب. نعم، لأن الصغرى اشتملت على عقد إيجاب والسلب. ما هو عقد الإيجاب؟ تقول الإنسان وحده في مقابل أنواع الحيوانات كاذب. نعم، والإنسان مع غيره من الحيوان في بعده الحيواني ليس بكاتب. هذه ما نحتاجها في النتيجة. نعم، والسبب لا نعم، لأن وهو كاذب، لأن الصورة اشتملت على عقد إيجاب وسلب، والسلب لا مدخل له في الإنتاج. نعم، لأن الحد الأوسط ما هو الحد الأوسط؟ هو الإنسان وحده كاتب، وكل كاتب حيوان. الحد الأوسط هو الكاتب، إذن ما عندنا الحمار الأسد، نعم ما ندخلهم. والسلب لا مدخل له في الإنتاج، فتقول الحمار كعنوان حيواني أو كعنوان أو كنوع حيواني لا يكتب، الأسد كعنوان حيواني أو كنوع حيواني لا يكتب، الفيل كعنوان حيواني لا يكتب. هذه السالبة، وهذه لا نحتاج. لماذا؟ لأن ما عندنا هناك الحد الأوسط كاتبة. والسلب لا مدخل له في الإنتاج، اكتب تحته لأنه ما عنده علاقة بالكتابة الحمار والأسد، فإذا حذف في النتيجة صدقت. نعم، لأن ما نحتاج أصلا، ما عنده علاقة بالحد الأوسط. ولأجل اشتمال الصغر على قضيتين يسمى جمع المسائل في مسألة واحدة. يعني هذه العبارة هكذا، الإنسان وحده كاتب، هذا جمع المسائل في مسألة واحدة. يعني الإنسان وحده من أنواع الحيوان كاتب، وغيره من أنواع الحيوان ليس بكاتب. هذه جعلناها كلها في مسألة واحدة، الإنسان وحده كاتب. يعني أنا إذا قلت الإنسان وحده كاتب، ماذا تفهم أنت؟ تفهم أن الحمار ليس بكاتب، الأسد ليس بكاتب، الفيل ليس بكاتب، كاتب البزونة ليس بكاتب، وهكذا. هذه المجموع المسائل. فنحن حذفنا السلب، وضعنا مسألة واحدة جمعنا فيها الإيجاب والسلب. هنا المغالطة، هنا المغالطة، فتأتي نتيجة الإنسان وحده حيوان. يعني الحقيقة تكون هكذا، الإنسان وحده بعنوان الكتابة. نعم، الإنسان وحده بعنوان الكتابة حيوان. نعم، الإنسان وحده بعنوان الكتابة. نعم، الإنسان وحده بعنوان الكتابة. فالحمار لا يكون حيوانا بعنوان الكتابة، يكون حمار بفصله، ولأنه عنده ليس بفصله، عنده خصوصية الحيوان، حساس متحرك بالإرادة. المسألة معقدة الآن، اتضحت إن شاء الله. فهذه خلاصة ما ذكره أرسطوطاليس في هذا الكتاب، يعني خلاصة في هذا الكتاب ما ذكره أرسطوطاليس. لم يزد العقل البشري مغالطة أخرى على ما أتى به أرسطو، 6 في المغالطات اللفظية، 7 في المغالطات المعنوية، المجموع 13. الآن 150 مغالطة في تصوري أنا يمكن إدراج الكثير منها تحت أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وأخذ ما ليس بعلة علة. مثلا في المغالطات، المغالطات العلمية حتى في الحوزة العلمية موجودة عند بعض الحوزويين، يقول المرجعية العلمية تبنت هذا المبنى، هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. يسموها المغالطة الآن المغالطة المرجعية. فالمرجع الفلاني قال بهذا المبنى، تبنى هذا المبنى، هذا لا يعني أنه مبناي أنا خطأ، ناقشني في الأسس، لا تأتني بمرجعية تسكتني بالمرجعية. نعم، أرسطو عنده كلمة جميلة جدا، يقول أفلاطون صديقي، لكن الحقيقة أصدق من عندي من صداقتي أفلاطون. نعم، الإنسان يتبع الحقيقة وليس المرجعيات. نعم، المرجعيات يتربى في كنفها، يستفيد من علمها، يستفيد من تجربتها، إلا أنه لا يكون ذائبا فيها ويكون مقلدا. حتى المرجعية لا تقبل بهذا. خذ السيد الخوي الآن، السيد الخوي عنده مدرسة ضخمة جدا، ذاب في النائيني، ذاب في الكومباني، لا، رجل مجتهد مثل الصدر كذلك، سيد باقر الصدر خارج عند السيد الخوي رحمة الله عليه، إلا أنه بنى مدرسة أصولية مستقلة تماما عن أستاذه. نعم، يعني هذه المغالطة المرجعية غير صحيحة. وهذه خلاصة ما ذكره أرسطوطاليس في هذا الكتاب، يعني الذي جاءت في هذا الكتاب، ذكرها في الأورغانون. ومن تصفح القياس وأجزاءه فوجدهما على ما ينبغي مادة وصورة، يعني راعى القوانين القياسية والمادة في القياس لفظا ومعنى، باعتبار الإفراد والتركيب لم يقع له غلط البتة. يقول من تصفح القياس وأجزاءه فوجدهما على ما ينبغي، اعمل خط تحتها على ما ينبغي واكتب تحتها أن القواعد المنطقية، ليس علم المنطق هنا، المنطق، قواعد المنطقية قواعد إلزامية، نورماتيف إلزامية، يعني ينبغي عليك اتباعها، يمكن أن لا تتبعها، شأنها شأن القوانين التشريعية، قوانين معيارية ملزمة وليس مجبرة. نعم، على ما ينبغي. إذن قواعد المنطقة قواعد معيارية، ليست قواعد تحكي الواقع، تحكي واقعيات، لا، قواعد معيارية إلزمت. نعم، أسباب المغالطة الخارجة عن القياس، قال وأما الخارجيات، يعني خارج عن متن المعرفة القضوية، فما تقتضي المغالطة بالعرض كالتشنيع على المخاطب، كما قلت الآن يستعين على بالمرجعية، هذه مغالطة خارج عن القضية، ناقشني في الدليل، تقول لي فلان قال، فلان قال، وأنت تخالف الفلان، كالتشنيع من مصادقها المغالطة الخارجية التي هي بالعرض، كالتشنيع على المخاطب. نعم، يقول انظر انظر هذا الزعطوط، زعطوط لا أدري بالعراقية، يعني هذا الطفل الصغير لا أدري، نعم إيه هذا الأحمق، نعم هذا الجهل، هذه كلها مغالطات، كل هذه مغالطات. نعم، إذا أنا جاهل بيني من خلال علم الجهل وليس من خلال الألفاظ، هذه الألفاظ القبيحة. نعم، كالتشنيع على المخاطب وسوق كلامه إلى الكذب، نعم، بزيادة أو تأويل أو إراد ما يحيره من إغلاق العبارة، أو المبالغة في أن المعنى دقيق، أو السفاهة، أو ما يمنحه من الفهم كالخلط بالحش والهذيان والتكرار، هذه كلها مغالطات خارجية. والكثير في السجل المعرفي مع الأسف الشديد تنطلي على الشخص، نعم، مجرد يذكر له مرجعية من المرجعيات ويسكت، ينكمش، خاف. نعم، مرة يكون أمام شخصية علمية، وهذه الشخصية العلمية عاجزة في المسألة العلمية، يقول له أنت لازلت طالبا، ينكمش، يسكت، إلا الشجاع. طبعا هذا يستدعي العلم. نعم، كان السيد البروجرد رحمة الله عليه يدرس الفقه درس خارج، فذكر مطلبا فقهيا، وهو رأى رحمة الله عليه أنه هذا المطلب من عنده هو لابتكاراته، فأحد الطلاب في الدرس قال للسيد البروجرد بعد الدرس، قال له سيدنا هذا المطلب موجود في اللوعة. فالسيد البروجرد تعمم، لأنه عالم وإنسان تقي، نعم، متواضع، فتعجب، قال له يمكن تبين لي هذا المطلب في اللمعة؟ فجاء الطالب باللمعة وبين له هذا المطلب، قال هذا هو موجود في اللمعة، وهو فسيد البروجرد أعطاه هدية تواضع وأكرم هذا الطالب. قد يحدث للأساتذة هذا الأمر، هو يطالع المطلب في كتاب ما، بعد مع الزمن ينساه، ثم يثيره في ذهنه كأنه هو من ابتكاراته. يقولون هذا حدثت للشيخ الأنصاري، ذكر شيئا أنه من ابتكاراته وهو للعلم الحلي. هكذا يحدث لي العلماء. أنا لا يهمني هذا الأمر، الذي يهمني أن سيد برجردي سمع لي هذا الطالب، لم يقل له أنت زعطوط وأنت صغير وماذا تفهم وأنت جاهل، لا، سمع تواضع فوجد أن المطلب موجود في اللغة. نعم، فهذه الآليات البائسة كلها مغالطات، كلها مغالطات. أنت من العالم الثالث ماذا تفهم، أو أنت أسود ماذا تفهم. نعم، هذه كلها مغالطات ليس لها علاقة بالمعرفة. نعم، أقول هذه أسباب خارجة عن القياس يقع بسببها الغلط للمجادل بالعراض، وذلك بالتشنيع. نعم، على المخاطب عند الحاضرين. إذن مسألة قياسية حتى يشوه سمعته المعرفية أمام الناس. نعم، ونسبته إلى البلادة، ما تفهم، واحد يقول لك أنت ما تفهم يعني أنت بليد. نعم، وسوق كلامه إلى الكذب، تقول هذا كذب. نعم، إما بزيادة أو نقصان أو تأويل أو تحييره في الجواب لإغلاق العبارة، يعني تأتي بعبارة مغلقة غليظة شديدة معقدة فهو ما يعرف هذه الألفاظ فيسكت يتحير، أو ببالغ في دقة المعنى وبلادة المخاطب، أو يقابله بالشتم والسفاهة، بالشتم والسفاهة، أو يمنحه من الفهم بأن يحشو الكلام بالخلط والهذيان والتكرار بحيث لا ينتبه المخاطب بعد ذلك لموضع المنع والمطالبة. المنع يعني الإبطال، إبطال مبنى المجادل، والمطالبة يعني المطالبة بالدليل، تحير، يضيع. تقريبا هذه المغالطات بنحو الاختصار الشديد، وأنا أوصيكم من صميم قلبي أن تنفتحوا على هذا العلم الجديد، الفكر الناقد. والآن بعض الكتب مترجمة، والذي يتقن اللغة الإنجليزية ينفتح على النت، موجودة الكتب كثيرة في هذا الفن، لأن هناك المغالطات كلها مذكورة، لا أدري 130 150 مغالطة. والعجيب أن القرآن الكريم ذكر هذه المغالطات كلها في سجاله مع المنافقين والكفار والمعاندين والمشركين، موجودة هذه المغالطات، تحتاج إلى ذهنية دقيقة لإخراجها. المطار يقول طرعت المغالطات الجديدة وهي واسعة جدا تفوق 120 مغالطة، على الأقل 120، أنا اللي أعرفه 150، على الأقل 120 مغالطة. قلت لكم الكثير منها يندرج تحت مغالطة الأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. فهذه التشنيعات، وعالم الفلاني لم يقل بهذا الكلام، وأنت زعطوط وأنت سفيه وأنت بليد، هذه كلها في تصوري تندرج تحت ما أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، أو تدرج تحت أخذ ما ليس بعلة علة. المهم المطهر رحمة الله عليه يقول أنا انفتحت على هذه المغالطات وجدت في القرآن أكثر منها بكثير. نعم، الله تعالى في سجاله مع المشركين والمنافقين والمعاندين والظلمة، نعم، يكشف كل هذه المغالطات. انتهى الفصل السابع، ندخل في الفصل الثامن في الخطابة. لا أدخل في المتن اليوم، نتركه إلى الحصة الآتية إن شاء الله، فقط أشير إلى مطلب ثم أختم الدرس. المطلب يتصل بأرسطو. أرسطو هو الذي دون المنطق، لا أقول أسس المنطق، المنطق كان موجود عند الفيثاغوريين، موجود في حوارات أو في حوارات أفلاطون وغير أفلاطون، وفي الهندسة، في الرياضيات. الفضل لأرسطو في تدوينه بهذا النظم، نظم الكليات الخمس، التعريفات، القسمة، القضايا، الأقيسة، قيسة برهانية، جدلية، إلى الخطابة والشعر. هذا التنظيم تنظيم أرسطو، لم يسبقه إليه أحد. أما أن الحديث عن الخطابة والشعر موجود في ما مضى، لا يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه المنهجية، منهجية التصوير والتصديق ثم الاستعانة بالتعريف والاستدلالات. لا يمكن ما قبل سقراط وما قبل ما قبل سقراط ما قبل ما قبل فيثاغورس إلى ما جاء أرسطو. أرسطو الفضل له في التدوين والتحليل والتركيب وله الفضل في هذا. فالرجل كان كثير المطالعة. طه حسين له ترجمة لكتاب أرسطو، كتاب دستور أتينا، فترجمة جميلة جدا وما مطبوعة باللغة العربية. أنا قرأت كل الكتاب. ففي المقدمة موجود طبعا طه حسين ترجمه من لا أدري من اليونانية مباشرة أو من اللغة الفرنسية لا أتذكر. نعم، والحدسي يقول أنه من اللغة الفرنسية، غير معروف أن طه حسين كان يعرف اليونانية. في المقدمة في إشارة أن أرسطو طالع كل الدساتير الموجودة مكتوبة قبله حتى كتب هذا دستور أتينا. فكذلك هذه الأبواب المنطقية منها الخطابة، طالع الخطابة إما عمليا في الممارسة، يعني تأمل في الخطاب أو لا سبقه أشار كتب، المهم لا ينطلق من الصفر وكتب كتاب الخطابة. والكتاب الآن موجود، أنا عندي نسخة باللغة الفرنسية وعندي كتب متعددة للخطابة باللغة الفرنسية وباللغة العربية. النكتة ما هي؟ يقول المتخصصون الكبار، العلماء الكبار، فلاسفة وغير الفلاسفة، يقولون إذا استثنينا الكتب السماوية وما يمت بصلة إلى الكتب السماوية، لم يؤلف كتاب مثل الخطابة إلى يومنا هذا، مثل كتاب الخطابة لأرسطو، أروع كتاب رأته البشرية خارج دائرة المقدس. خطابة لمن؟ لأرسطو. والكتاب إلى الآن موجود ومطبوع ويشتغل عليه، مع أن الخطابة توسعت مثل المنطق توسع، طبيعي جدا في العالم الإسلامي توسع كثيرا، ابتكارات كثيرة جدا، لكن في دائرة السياق المنطقي، سياق المنطق الأرسطي. الآن جاء المنطق الجديد واكتشف أبوابا جديدة لا تمت إلى المنطق القديم. نعم، هذا ابتكار جديد، المنطق الصوري أو الصورنا الجديد. فكتاب الخطابة من أروع الكتب العالمية من إنتاج الفيلسوف الكبير أرسطو. إن شاء الله في الحصة الآتية ندخل في هذا الفصل في الخطابة. الخطابة يقول المحقق الطوسي صناعة علمية يمكن معها إقناع الجمهور فيما يراد أن يصدقوا به بقدر الإمكان، بقدر القوة. إذن من خلال هذه العبارة نفهم أن الحديث عن ماذا؟ عن ملكة الخطابة وليس عن الخطابة كحقل معرفي، كنسق معرفي مثل ما مر علينا في الجدال، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.